بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، نستكمل قراءة فتح الباري. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعة سجد سجدتين وهو جالس. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخسر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. فإن لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. قوله: باب إذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. تقدم الكلام على ما يتعلق بأول المتن في أبواب الأذان. وأما قوله حتى يظل الرجل إن يدري، فقوله إن بكسر الهمزة وهي نافية، وقوله فإذا لم يدري أحدكم كم صلى إلى آخره مساو للترجمة من غير مزيد، وظاهره أنه لا يبني على اليقين لأنه أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها، وقد تقدم الكلام على خارجها في أواخر الباب الذي قبله. وأما داخلها فهو معارض بحديث أبي سعيد الذي عند مسلم، فإنه صريح في الأمر بطرح الشك والبناء على اليقين، فقيل يجمع بينهما بحمل حديث أبي هريرة على من طرأ عليه الشك وقد فرغ قبل أن يسلم، فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك ويسجد للسهو كمن طرأ عليه بعد أن سلم، فلو طرأ عليه قبل ذلك بنى على اليقين كما في حديث أبي سعيد. وعلى هذا فقوله فيه وهو جالس يتعلق بقوله إذا شك لا بقوله سجد، وهذا أولى من قول من سلك طريق الترجيح فقال حديث أبي سعيد اختلف في غسله وإرساله بخلاف حديث أبي هريرة، قد وافقه حديث ابن مسعود فهو أرجح، لأن لمخالفه أن يقول بل حديث أبي سعيد صححه مسلم والذي وصله حافظ فزيادته مقبولة، وقد وافقه حديث أبي هريرة الآتي قريبا، فيتعارض الترجيح، وقيل يجمع بينهما بحمل حديث أبي هريرة على حكم ما يجبر به الساهي صلاته، وحديث أبي سعيد على ما يصنعه من الإتمام وعدمه. وتنبيه: لم يقع في هذه الرواية تعيين محل السجود، ولا في رواية الزهري التي في الباب الذي يليه، وقد روى الدارقطني من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مرفوعا: إذا سهى أحدكم فلم يدري أزاد أو نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم. إسناده قوي. ولأبي داود من طريق ابن أخي الزهري عن عمه نحوه بلفظه وهو جالس قبل التسليم. وله من طريق ابن إسحاق قال حدثني الزهري بإسناده وقال فيه فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. قال العلائي: هذه الزيادة في هذا الحديث بمجموع هذه الطرق لا تنزل عن درجة الحسن المحتج به، والله أعلم. قال: باب السهو في الفرض والتطوع.
كأنها الحسن يعني.
نعم، لا تنزل عن درجة الحسن المحتج به، والله أعلم. قال: باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قوله: باب بالتنوين. قوله: السهو في الفرض وتطوع، أي هل يفترق حكمه أم يتحد؟ إلى الثاني ذهب الجمهور، وخالف في ذلك ابن سيرين وقتادة، ونقل عن عطاء. وجه أخذه من حديث الباب من جهة قوله: وإذا صلى، أي صلاة الشرعية، وهو عام من أن تكون فريضة أو نافلة، قد اختلف في إطلاق الصلاة عليهما هل هو من الاشتراك اللفظي أو المعنوي. وإلى الثاني ذهب جمهور أهل الأصول لجامع ما بينهما من الشروط التي لا تنفك، ومال الفخر الرازي إلى أنه من الاشتراك اللفظي لما بينه من التباين في بعض الشروط، ولكن طريقة الشافعي ومن تبعه في إعمال المشترك في معانيه عند التجرد تقتضي دخول النافلة أيضا في هذه العبارة. فإن قيل إن قوله في الرواية التي قبل هذه إذا نودي للصلاة قرينة في أن المراد الفريضة، وكذا قوله إذا ثوب، أجيب بأن ذلك لا يمنع تناول النافلة، لأن الإتيان حينئذ بها مطلوب لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. قوله: وسجد ابن عباس سجدتين بعد وتره، وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي العالية قال: رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين. وتعلق هذا الأثر بالترجمة من جهة أن ابن عباس كان يرى أن الوتر غير واجب أنه يسجد مع ذلك فيه للسهو، قد تقدم الكلام على المتن في الباب الذي قبله. قال: باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليه السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر. أقول لها: إن أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر عنها. قال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن ركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. قوله: باب إذا كلم بضم الكاف في الصلاة واستمع، أي المصلي لم تفسد صلاته. قوله: أخبرني عمرو وابن الحارث وبكير بالتصغير وابن عبد الله بن أشج، ونصف هذا الإسناد المبدأ به مصريون والثاني مدنيون. قوله: وقد بلغنا، فيه إشارة إلى
المبدأ
أنه من
به،
السنة.
صحيح
نعم، عندك
المبدأ
كده
به.
المبدأ، نعم، ونصف هذا الإسناد المبدأ به مصريون والثاني مدنيون. قوله: وقد بلغنا، فيه إشارة إلى أنهم لم يسمعوا ذلك منه صلى الله عليه وسلم. فأما ابن عباس رضي الله عنه فقد سمى الواسطة وهو عمر كما تقدم في المواقيت من قوله: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر الحديث. وأما المسور وابن أزهر فلم نقف عنهما على تسمية الواسطة. وقوله قبل ذلك: وإن أخبرنا بضم الهمزة، ولم نقف على تسمية المخبر، فكأنه عبد الله بن الزبير. فسيأتي في الحج من روايته عن عائشة ما يشهد لذلك. وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن الحارث قال: دخلت مع ابن عباس على معاوية فأجلسه على السرير، ثم قال: ما ركعتان يصليهما الناس بعد العصر؟ قال: ذلك ما يفتي به الناس ابن الزبير. فأرسل إلى ابن الزبير فسأله، فقال: أخبرتني بذلك عائشة. فأرسل إلى عائشة فقال: أخبرتني أم سلمة. فأرسل إلى أم سلمة فانطلقت مع الرسول فذكر القصة. واسم الرسول المذكور كثير بن الصلت، سماه الطحاوي بإسناد صحيح إلى أبي سلمة أن معاوية قاله على المنبر لكثير بن الصلت: اذهب إلى عائشة فاسألها. فقال أبو سلمة: فقمت معه. وقال ابن عباس لعبد الله بن الحارث: اذهب معه. فجئناها نسأل فسألناها فذكره. قوله: تصلينهما، في رواية كشمي هني تصليهما بحذف النون وهو جائز. قوله: قال ابن عباس: كنت أضرب الناس مع عمر عنها، أي لأجلها. وفي رواية كشمي هني عنه، وكذا في قوله نهى عنها، وكأنه ذكر الضمير على إرادة الفعل، وهذا موصول بالإسناد المذكور. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الزهري عن السائب هو ابن يزيد قال: رأيت عمر يضرب المنكدر على الصلاة بعد العصر. قوله: قال كريب هو موصول بالإسناد المذكور. قوله: فقالت سل أم سلمة، زاد مسلم في رواية من هذا الوجه: فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة. وفي رواية أخرى للطحاوي فقالت عائشة: ليس عندي، ولكن حدثتني أم سلمة. قال قوله: ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي أي فصلاهما حينئذ بعد الدخول. وفي رواية مسلم: ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل عندي فصلاهما. قوله: من بني حرام بفتح المهملتين. قوله: فأرسلت إليه الجارية، لم أقف على اسمها، ويحتمل أن تكون بنتها زينب، لكن في رواية مصنف في المغازي فأرسلت إليه الخادم. قوله: فقال: يا بنت أبي أمية، هو والد أم سلمة واسمه حذيفة، وقيل سهيل بن المغيرة المخزومي. قوله: عن الركعتين أي اللتين صليتهما الآن. قوله: إنه أتاني ناس من عبد القيس زاد في المغازي بالإسلام من قومهم فشغلوني. وللطحاوي من وجه آخر: قرم علي قلائص من الصدقة فنسيتهما ثم ذكرتهما، فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرون، فصليتهما عندك. ولهم نجن آخر: فجاءني مال فشغلني. ولهم نجن آخر: قرم علي وفد من بني تميم أو جاءتني صدقة. وقول من بني تميم وهم، وإنما هم من عبد القيس، فكأنهم حضروا معهم بمال المصالحة من أهل البحرين، كما سيأتي في الجزية من طريق عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صالح أهل البحرين، وأمر عليهم علاء بن حضرمي، وأرسل أبو عبيدة فأتاه بجزيتهم. ويؤيده أن في رواية عبد الله بن الحارث المتقدم ذكرها أنه كان بعث ساعيا، وكان قد أهمه شأن المهاجرين، وفيه: فقلت: ما هاتان ركعتان؟ فقال: شغلني أمر الساعي. قوله: فهما هاتان، في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة عند الطحاوي، من الزيادة، فقلت أمرت بهما؟ فقال لا، ولكن كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الآن، وله من وجه آخر عنها لم أره صلاهما قبل ولا بعد، لكن هذا لا ينفي الوقوع، فقد ثبت في مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عنهما فقالت كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، كان إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها. ومن طريق عروة عنها ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط. ومن ثم اختلف نظر العلماء، فقيل تقضى الفرائض في أوقات الكراهة لهذا الحديث، وقيل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو خاص بمن وقع له نظير ما وقع له، وقد تقدم البحث في ذلك مبسوطا في أواخر المناقيت. وفي الحديث من الفوائد سوى ما مضى جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وفهمه له ولا يقدح ذلك في صلاته، وأن الأدب في ذلك أن يقوم المتكلم إلى جنبه لا خلفه ولا أمامه لئلا يشوش عليه، لئلا تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة، وجواز الإشارة في الصلاة. وسيأتي في باب مفرد، وفيه البحث عن علة الحكم وعن دليله، والترغيب في علو الإسناد، والفحص عن الجمع بين متعارضين، وأن الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه لا يكون كافيا في الحكم بنسخ مرويه، وأن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع به، وأن الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، وأن الجليل من الصحابة قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره، وأنه لا يعدل إلى الفتوى بالرأي مع وجود النص، وأن العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري فوكل الأمر إلى غيره. وفيه قبول أخبار الآحاد والاعتماد عليها في الأحكام، ولو كان شخصا واحدا رجلا أو امرأة، لاكتفاء أم سلمة بإخبار الجارية. وفيه دلالة على الفطنة أم سلمة وحسن تأتيها بملاطفة سؤالها واهتمامها بأمر الدين، وكأنها لم تباشر السؤال لحال النسوة التي كنا عندها، فيؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه. وفيه زيارة النساء المرأة ولو كان زوجها عندها والتنفل في البيت ولو كان فيه من ليس منهم، وكراهة القرب من المصلي لغير ضرورة، وترك تفويت طلب العلم وإن طرأ ما يشغل عنه، وجواز الاستنابة في ذلك، وأن الوكيل لا يشترط أن يكون مثل موكله في الفضل، وتعليم الوكيل التصرف إذا كان ممن يجهل ذلك. وفيه الاستفهام بعد التحقق لقولها وأراك تصليهما، والمبادرة إلى معرفة الحكم المشكل فرارا من الوسوسة، وأن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فائدة استفسار أم سلمة عن ذلك تجويزها إما النسيان وإما النسخ وإما التخصيص به، فظهر وقوع الثالث والله أعلم. قال باب الإشارة في الصلاة. قاله كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه إليه فحمد الله ورجع الكهكرة ورأه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة للناس قيام، فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية، فقالت برأسها أي نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار عليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. قوله باب الإشارة في الصلاة. قال ابن رشيد هذه الترجمة أعم من كونها مرتبة على استدعاء ذلك وغير مرتبة، بخلاف الترجمة التي قبلها فإن الإشارة فيها لزمت من الكلام واستماعه فهي مرتبة. قوله قاله قريب عن أم سلمة يشير إلى حديث الباب الذي قبله. ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث، أحدها حديث سهل بن سعد في الإصلاح بين عمرو بن عوف، وفيه إرادة أبي بكر الصلاة بالناس، وشاهد ترجمة قوله فيه فأخذ الناس في التصفيق، فإنه صلى الله عليه وسلم وإن كان أنكره عليهم لكنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة، وحركة اليد بالتصفيق هي حركتها بالإشارة، وأخذهم من جهة الالتفات والإصغاء إلى كلام الغير لأنه في معنى الإشارة. وأما قوله يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك فليس بمطابق للترجمة، لأن إشارته صدرت منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم بالصلاة كما تقدم في الكلام على حديث سهل مستوفا في أبواب الإمامة. ويحتمل أن يكون فاهم من قوله قام في الصف الدخول في الصلاة لعدوله صلى الله عليه وسلم عن الكلام الذي هو أدل من الإشارة، ولما يفهمه السياق من طول مقامه في الصف قبل أن تقع الإشارة المذكورة، ولأنه دخل بنية الائتمام بأبي بكر، ولأن السنة الدخول مع الإمام على أي حالة وجده، لقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا. ثانيها حديث أسماء في الصلاة في الكسوف، أورده مختصرا جدا، وشاهد ترجمة قوله فيه فأشارت برأسها، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في الكسوف. ثالثها حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته جالسة، وشاهدها قوله فيه فأشار إليه من يجلسه، وقد تقدم مستوفا في أبواب الإمامة أيضا. ففيه رد على من منع الإشارة بالسلام وجوز مطلق الإشارة، لأنه لا فرق بين أن يشير آمرا بالجلوس أو يشير مخبرا برد السلام، والله أعلم. خاتمة، اشتملت أبواب السهو من الأحاديث المرفوعة على 19 حديثا، منها اثنان معلقان بمقتضى حديث كريب عن أم سلمة وابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة، 4 أحاديث لقولهم فيه سوى أم سلمة، بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وجميعها مكررة فيه وفيما مضى سواه، إلا أنه تكرر منه في المواقيت طرف مختصر عن أم سلمة، وسوى حديث أبي هريرة فليسجد سجدتين وهو جالس، وقد وافقه مسلم على تخريجها جميعها على تخريجها جميعها. وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم 5 آثار، منها أثر عروة الموصول في آخر الباب، ومنها أثر عمر في ضربه على الصلاة بعد العصر، والله الهادي إلى الصواب، ومنه المبدأ وإليه المآب. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الجنائز. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وقيل لوهب بن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز، كذا للأصيلي وأبي الوقت وبسملة من الأصل، ولكريمة باب في الجنائز، وكذا لأبي ذر لكن بحذف باب. والجنائز بفتح الجيم لا غير، جمع جنازة بفتح والكسر لغتان. قال ابن قتيبة وجماعة الكسر أفصح، وقيل بالكسر للنعش وبفتح للميت، وقالوا لا يقال نعش إلا إذا كان عليه الميت. تنبيه، أورد المصنف وغيره كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة لتعلقها بهما، ولأن الذي يفعل الميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليه لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب، ولا سيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه. قوله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، قيل أشار بهذا إلى ما رواه أبو داود والحاكم من طريق كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال زين بن منير حذف المصنف جواب من من الترجمة مراعاة لتأويل وهب بن منبه، فأبقاه إما ليوافقه أو ليبقي الخبر على ظاهره. وقد روى ابن أبي حاتم في ترجمة أبي زرعة أنه لما احتضر أرادوا تكفينه فتذاكروا حديث معاذ، فحدثهم به أبو زرعة بإسناده وخرجت روحه في آخر قوله لا إله إلا الله. تنبيه، كان المصنف لم يثبت عنده في التلقين شيء على شرطه، فاكتفى بما دل عليه. وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة من وجه آخر بلفظ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وعن أبي سعيد كذلك. قال زين بن منير هذا الخبر يتناول بلفظه من قالها فبغته الموت أو طالت حياته لكن لم يتكلم بشيء غيرها، ويخرج بمفهومه من تكلم لكن استصحب حكمها من غير تجديد نطق بها، فإن عمل أعمالا سيئة كان في المشيئة، وإن عمل أعمالا صالحة فقضية سعة رحمة الله، ألا فرق بين الإسلام النطقي والحكمي المستصحب، والله أعلم. انتهى. وحكى الترمذي عن عبد الله بن مبارك أنه لقن عند الموت فأكثر عليه فقال إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام، وهذا يدل على أنه كان يرى التفرقة في هذا المقام، والله أعلم، أو في هذا المقام. قوله وقيل لوهب المنبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله إلى آخره، يجوز نصب مفتاح على أنه خبر مقدم ورفع على أنه مبتدأ، كأن القائل أشار إلى ما ذكر ابن إسحاق في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل العلاء بن الحضرمي قال له إذا سئلت عن مفتاح الجنة فقل مفتاحها لا إله إلا الله. وروي عن معاذ بن جبل مرفوعا نحوه، وأخرجه البيهقي في الشعب، وزاد ولكن مفتاح بلا أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فهذه الزيادة نظير ما أجاب به وهب، فيحتمل أن تكون مدرجة في حديث معاذ. وأما أثر وهب فوصله مصنف في التاريخ وأبو نعيم في الحلية من طريق محمد بن سعيد بن رمانة بضم الراء تشديد الميم وبعد الألف نون، قال أخبرني أبي قال قيل لوهب ينبه فذكره. والمراد بقوله لا إله إلا الله في هذا الحديث وغيره كلمة الشهادة، فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالة. قال زين بن منير قول لا إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعا، وأما قول وهب فمراد بالأسنان التزام الطاعة، فلا يرد إشكال موافقة الخوارج وغيرهم أن أهل الكبائر لا يدخلون الجنة. وأما قول لم يفتح له فكأن مراده لم يفتح له فتحا تاما، أو لم يفتح له في أول الأمر، وهذا بالنسبة إلى الغالب، إلا في الحق أنه في مشيئة الله تعالى. وقد أخرج سعيد بن منصور بسند حسن عن وهب بن منبه قريب من كلامه هذا في التهليل، ولفظه عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه مثل الداعي بلا عمل مثل الرامي بلا وتر. قال الداودي قول وهب محمول على التشديد، ولعله لم يبلغه حديث أبي ذر أي حديث الباب. والحق أن من قال لا إله إلا الله مخلصا أتى بمفتاح وله أسنان، لكن من خلط ذلك بالكبائر حتى مات مصرا عليها لم تكن أسنانه قوية، فربما طال علاجه. وقال ابن رشيد يحتمل أن يكون مراد البخاري الإشارة إلى أن من قال لا إله إلا الله مخلصا عند الموت كان ذلك مسقطا لما تقدم له، والإخلاص يستلزم التوبة والندم، فيكون النطق علما على ذلك. وأدخل حديث أبي ذر ليبين أنه لا بد من الاعتقاد، ولهذا قال عاقب حديث أبي ذر في كتاب اللباس قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم. ومعنى قول وهب إن جئت بمفتاح له أسنان جياد فهو من باب حذف النعت إذا دل عليه السياق، لأن مسمى المفتاح لا يعقل إلا بالأسنان، وإلا فهو عود أو حديدة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل بن أحدب عن معرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قوله آتاني آت سماه في التوحيد من طريق شعبة عن واصل جبريل، وجزم بقوله فبشرني، وزاد الإسماعيلي من طريق مهدي في أول قصة في أوله قصة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فلما كان في بعض الليل تنحى فلبث طويلا ثم أتانا فقال فذكر الحديث. وورده مصنف في اللباس من طريق أبي الأسود عن أبي ذر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ، فدل على أنها رؤيا منام. قوله من أمتي أي من أمة الإجابة، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك أي أمة الدعوة وهو متجه. قوله لا يشرك بالله شيئا أورده المصنف في اللباس بلفظ ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك الحديث، إنما لم يرده المصنف هنا جاريا على عادته في إيثار الخفي على الجلي، وذلك أن نفي الشرك يستلزم إثبات التوحيد، ويشهد له استنباط عبد الله بن مسعود في ثاني حديثي الباب من مفهوم قوله من مات ويشرك بالله شيئا دخل النار. وقال القرطبي معنى نفي الشرك ألا يتخذ مع الله شريكا في الإلهية، لكن هذا القول صار بحكم العرف عبارة عن الإيمان الشرعي. قوله فقلت إن زنى وإن سرق قد يتبادر إلى ذهني أن قائل ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمقول له الملك الذي بشره به، وليس كذلك، بل القائل هو أبو ذر، والمقول له هو النبي صلى الله عليه وسلم كما بيانه المؤلف في اللباس. وللترمذي قال أبو ذر يا رسول الله يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله مستوضحا وأبو ذر قاله مستبعدا، وقد جمع بينهما في الرقاق من طريق زيد بن وهب عن أبي ذر. قال الزين بن المنير حديث أبي ذر من أحاديث الرجاء التي أفضل الاتكال عليها ببعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات، وليس هو على ظاهره، فإن القواعد استقرت على أن حقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت، ولكن لا يلزم من عدم سقوطها
على الإيمان.
نعم أحسن الله عليكم. قال فإن القواعد استقرت على أن حقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت على الإيمان، ولكن لا يلزم من عدم سقوطها ألا يتكفل الله بها عمن يريد أن يدخله الجنة. ومن ثم رد صلى الله عليه وسلم على أبي ذر استبعاده، ويحتمل أن يكون مراد بقوله دخل الجنة أي صار إليها إما ابتداء من أول الحال وإما بعد أن يقع ما يقع من العذاب، نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا حديث من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه، وسيأتي بيان حاله في كتاب الرقاق. وفي الحديث أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، وأن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان، وأن غير الموحدين لا يدخلون الجنة. والحكمة في الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس حق الله تعالى وحق العباد، وكأن أبا ذر استحضر قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن ظاهره معارض لظاهر هذا الخبر، لكن الجمع بينهما على قواعد أهل السنة بحمل هذا على الإيمان الكامل وبحمل حديث الباب على عدم التخليد في النار. قوله على رغم أنف أبي ذر بفتح الراء وسكون المعجمة ويقال بضمها وكسرها، وهو مصدر رغم بفتح العين بفتح الغين وكسرها، مأخوذ من الرغم وهو التراب، وكأنه دعا عليه بأن يلصق أنفه بالتراب. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قول: حدثنا عمر بن حفص أي بن غياث، وشقيق هو أبو وائل وعبد الله وابن مسعود، كلهم كوفيون. قول: من مات يشرك بالله، في رواية أبي حمزة عن الأعمش في تفسير البقرة: من مات وهو يدعو من دون الله ندا. وفي أوله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى. فلم تختلف الروايات في الصحيحين في أن المرفوع الوعيد والموقوف الوعد. فزعم الحميدي في الجمع وتبعه مغلطاي في شرحه، ومن أخذ عنه أن في رواية مسلم من طريق وكيع وابن نمير بالعكس بلفظ: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت أنا: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فكأن سبب الوهم في ذلك ما وقع عند أبي عوانة والإسماعيلي من طريق وكيع بالعكس، لكن بين الإسماعيلي أن المحفوظ عن وكيع كما في البخاري، وقال: وإنما المحفوظ أن الذي قلبه أبو معاوية وحده، وبذلك جزم ابن خزيمة في صحيحه، والصواب رواية الجماعة. وكذلك أخرجه أحمد من طريق عاصم، وابن خزيمة من طريق سيار، وابن حبان من طريق المغيرة، كلهم عن شقيق. وهذا هو الذي يقتضيه النظر، لأن جانب الوعيد ثابت بالقرآن وجاءت السنة على وفقه، فلا يحتاج إلى استنباط، بخلاف جانب الوعد فإنه في محل البحث، إذ لا يصح حمله على ظاهره كما تقدم. وكأن ابن مسعود لم يبلغه حديث جابر الذي أخرجه مسلم بلفظ: قيل يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فقال النووي: الجيد أن يقال سمع ابن مسعود اللفظتين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في وقت حفظ إحداهما وتيقنها ولم يحفظ الأخرى، فرفع المحفوظة وضم الأخرى إليها. وفي وقت بالعكس قال. فهذا جمع بين روايتي ابن مسعود وموافقته لرواية غيره في رفع اللفظتين انتهى. وهذا الذي قاله محتمل بلا شك، لكن فيه بعد مع اتحاد مخرج الحديث، فلو تعدد مخرجه إلى ابن مسعود لكان احتمالا قريبا، مع أنه يستغرب من انفراد راوي من الرواة بذلك دون رفقته وشيخهم ومن فوقه. فنسبة السهو إلى شخص ليس بمعصوم أولى من هذا التعسف. فائدة: حكى الخطيب في المدرج أن أحمد بن عبد الجبار رواه عن أبي بكر بن عياش عن عاصم مرفوعا كله، وأنه وهم في ذلك. وفي حديث ابن مسعود دلالة على أنه كان يقول بدليل الخطاب، ويحتمل أن يكون أثر ابن مسعود أخذه من ضرورة انحصار الجزاء في الجنة والنار، وفيه إطلاق الكلمة على الكلام الكثير، وسيأتي البحث فيه في الأيمان والنذور. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر باتباع الجنائز. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والدباج والقسي والإستبرق. قال حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أو المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل. قوله: باب الأمر باتباع الجنائز. قال الزهري بن منير: لم يفصح بحكمه، لأن قوله أمرنا أعم من أن يكون الوجوب أو الندب. قوله عن الأشعث وابن أبي الشعثاء المحاربي. قوله عن البراء بن عازب أورده في المظالم عن سعيد بن الربيع عن شعبة عن الأشعث فقال فيه: سمعت البراء بن عازب. ولمسلم من طريق زهير بن معاوية عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول، فذكر الحديث. قوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أما المأمورات فسنذكر شرحها في كتابي الأدب واللباس، والذي يتعلق به منها بهذا الباب اتباع الجنائز. وأما المنهيات فمحل شرحها كتاب اللباس، وسيأتي كلام عليها فيه. وسقط من المنهيات في هذا الباب واحدة سهوا، إما من المصنف أو من شيخه. قوله: حدثنا محمد كذا في جميع الروايات غير منسوب. وقال: الكلابذي هو الذهلي، وعمر بن أبي سلمة هو التنيسي، وقد ضعفه ابن معين بسبب أن في حديث عن الأوزاعي مناولة وإجازة. لكن بين أحمد بن صالح المصري أنه كان يقول فيما سمعه حدثنا، ولا يقول ذلك فيما لم يسمعه. فلع هذا فقر عن هذا الحديث، فدل على أنه لم يسمعه. والجواب عن البخاري أنه يعتمد على المناولة ويحتج بها، وقصار هذا الحديث أن يكون منها، وقد قواه بالمتابعة التي ذكرها عاقبه، ولم ينفرد به عمرو مع ذلك، فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم وغيره عن الأوزاعي. فكان البخاري اختار طريق عمرو لوقوع التصريح فيها بالإخبار بين الأوزاعي والزهري. ومتابعة عبد الرزاق الذي ذكرها وصلها مسلم، وقال في آخره: كان معمر يرسل هذا الحديث وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وقد وقع لي بعلو في جزء الزهري. قال: أخبرنا عبد الرزاق فذكر الحديث. وأما رواية سلامة وهو بتخفيف اللام وهو ابن أخي عقيل، فأظنها في الزهريات للزهلي، وله نسخة عن عمه عن الزهري، ويقال إنه كان يرويها من كتاب. قوله حق المسلم على المسلم خمس، في رواية مسلم من طريق عبد الرزاق خمس تجب للمسلم على مسلم، وله من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة حق المسلم على مسلم ست، وزاد وإذا استنصحك فانصح له. وقد تبين أن معنى الحق هنا الوجوب، خلافا لقول ابن بطال المراد حق الحرمة والصحبة، والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية. قوله رد السلام يأتي الكلام على أحكامه بالاستئذان، وعيادة المريض يأتي الكلام عليه في المرضى، وإجابة الداعي يأتي الكلام عليه في الوليمة، وتشميت العاطس يأتي الكلام عليه في الأدب، وأما اتباع الجنائز فسيأتي الكلام عليه في باب فضل اتباع الجنائز في وسط كتاب الجنائز، والمقصود هنا إثبات مشروعيته فلا تكرار. قال
جزاك
له
الله خيرا شيخ محمد.
جزاك الله خيرا.
شيخ محمد علي.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسندكم المصنف رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت: أقبل أبو بكر في على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجل ببرد حبرة.
فلم يكلم الناس يعني أبو بكر.
نعم شيخنا. فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجل ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة: أخبرني ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس وقال اجلس فأبى، فقال اجلس فأبى، فتشهد أبو بكر فمال إليه الناس وترك عمر. فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها. قال أخبرنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب.
الله أنزلها.
نعم. قال والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان المزعون فأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قلت: بأبي أنت يا رسول الله، من يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث مثله، وقال نافع بن يزيد عن عقيل: ما يفعل به؟ وتابعه شعيب وعمرو بن دينار ومعمر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة: سمعت محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهي أبكي ينهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج قال: أخبرني محمد بن المنكدر سمع جابر قوله: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه، أي لف فيها. قال ابن رشيد: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الموت لما كان سبب تغيير محاسن الحي التي عهد عليها، ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته، كان ذلك مظنة للمنع من كشفه، حتى قال النخعي: ينبغي ألا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه. فترجم البخاري على جواز ذلك، ثم أورد فيه 3 أحاديث. أولها حديث عائشة في دخول أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات، وسيأتي مستوفى في باب الوفاة آخر المغازي، ومطابقته للترجمة واضحة كما سنبينه. وأشد ما فيه إشكالا قول أبي بكر: لا يجمع الله عليك موتتين. وعنه أجوبة فقيل: هو على حقيقته، وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رجال، لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى. فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غيره، كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وكالذي مر على قرية، وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها. وقيل أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره، إذ يحيى ليسأل ثم يموت، وهذا جواب الداودي. وقيل: لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك. وقيل: كنا بالموت الثاني عن الكرب، أي لا تلقى بعد كرب هذا الموت كربا آخر. ثانيها حديث أم العلاء الأنصاري في قصة عثمان بن مظعون، وسيأتي بأتم من هذا السياق في باب القرعة آخر الشهادات وفي التعبير. ثالثها حديث جابر في موت أبيه، وسيأتي في كتاب الجهاد. ودلالة الأول والثالث مشكلة، لأن أبا بكر إنما دخل قبل الغسل فضل عن التكفين، وعمر ينكر حينئذ أن يكون مات، وإن جابر كشف الثوب عن وجه أبيه قبل تكفينه. قد يقال في الجواب عن الأول: إن الذي وقع دخول أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن، أي موطأ، فيؤخذ منه أن الدخول على الميت يمتنع إلا إن كان مدرجا في أكفانه أو في حكم مدرج، لئلا يطلع منه على ما يكره الاطلاع عليه. قال زيد بن المنير: من محصله كان أبو بكر عالما بأنه صلى الله عليه وسلم لا يزال مصونا عن كل أذى، فساغ له الدخول من غير تنقيب عن الحال، وليس ذلك لغيره. وأما جواب عن حديث جابر، فأجاب ابن المنير أيضا بأن ثياب الشهيد التي قتل فيها هي أكفانه، فهو كالمدرج، ويمكن أن يقال نهيهم له عن كشف وجهه يدل على منع من الاقتراب من الميت، ولكن يتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهه، ويجاب بأن عدم نهيهم عن نهيه يدل على تقرير نهيهم، فتبين أن الدخول الثابت في الأحاديث الثلاثة كان في حالة الإدراج أو في حالة تقوم مقامها. قال ابن رشيد: المعنى الذي في حديثين من كشف الميت بعد تزكيته مساوي لحاله بعد تكفينه، والله أعلم. وفي هذه الحديث جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا، وجواز التفدية بالآباء والأمهات، وقد يقال هي لفظة اعتادت العرب أن تقولها ولا تقصد معناها الحقيقي، إذ حقيقة التفدية بعد الموت لا تتصور، وجواز البكاء على الميت، وسيأتي مبسوطا. قوله في حديث عائشة: أخبرنا عبد الله وابن المبارك ومعمر وابن راشد ويونس وابن يزيد، والسن بضم المهملة وسكون النون بعدها حاء مهملة، منازل بين حارث بن خزرج، وكان أبو بكر متزوجا فيه. قوله: فتيمم، أي قصد، وبرد حبرة بكسر المهملة وفتح موحدة بوزن عنبة، ويجوز فيه التموين على الوصف وعدمه على الإضافة، وهي نوع من برود اليمن. مخططة غالية الثمن، قوله فقبله، هي نوع من برود اليمن مخططة غالية الثمن. قوله فقبله، أي بين عينيه، قد ترجم عليه النسائي وأورده صحيح. وقوله: التي كتب الله، في رواية الكشميهني: التي كتب، التي كتب بضم أولي على ابن المجهول. قالوا في حديث أمي علاء إنه اقتسم، الهاء ضمير الشان، واقتسم أو واقتسم بضم المثناة، والمعنى أن الأنصار اقترعوا على سكن المهاجرين لما دخلوا عليهم المدينة.
يعني البناء لما لم يسمى فاعله اقتسم.
أنا أحسن واقتسم الهاء ضمير الشأن، واقتسم بضم المثناة، والمعنى أن الأنصار اقترعوا على سكن المهاجرين لما دخلوا عليهم المدينة. وقولها فطار لنا أي وقع في سهمنا، وذكره بعض المغاربة بالصاد فصار لنا، وهو صحيح من حيث المعنى إن ثبتت الرواية. وقولها أبا السائب تعني عثمان المذكور. قوله ما يفعل به في رواية الكشميني به، وهو غلط منه، فإن المحفوظ في رواية الليثي هذا، ولذلك عقبه المصنف برواية نافع بن يزيد عن عقيل التي لفظها ما يفعل به، وعلق منها هذا القدر فقط، إشارة إلى أن باقي الحديث لم يختلف فيه. ورواية نافع المذكورة وصل الإسماعيلي، وأما متابعة شعيب فستأتي في أواخر الشهادات موصولة، وأما متابعة عمرو بن دينار فوصلها ابن أبي عمر في مسنده عن ابن عيينة عنه، وأما متابعة معمر فوصل المصنف في التعبير من طريق ابن المبارك عنه، قد وصل عبد الرزاق عن معمر أيضا ورويناها في مسند عبد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق ولفظه فوالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك موافقة لقوله تعالى في سورة الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لأن الأحقاف مكية وسورة الفتح مدنية بلا خلاف فيهما. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يدخل الجنة، وغير ذلك من الأخبار الصريحة في معناه، يحتمل أن يحمل الإثبات في ذلك على العلم المجمل والنفي على الإحاطة من حيث التفصيل. قوله في حديث جابر وينهوني في رواية الكشميني وينهونني وأوجه فاطمة عمة جابر وهي شقيقة أبيه عبد الله بن عمرو، أو في قوله تبكين أو لا تبكين للتخيير، معناه أنه مكرم بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه بصعودهم بروحه، ويحتمل أن يكون شك من الراوي وسيأتي البحث فيه في كتاب الجهاد. قوله تابعه ابن جريج إلى آخره، وصله مسلم من طريق عبد الرزاق عنه، وأوله جاء قومي بأبي قتيلا يوم أحد. قال البخاري رحمه الله تعالى الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه.
لكن غريب أن تقول للتخيير يعني. تبكين أو لا تبكين، أظن والله أعلم التعبير بالتسوية أولى، مثل قوله تعالى في سورة الطور اصبروا أو لا تصبروا.
نعم، أو تصوير. أحسن. قال البخاري رحمه الله تعالى الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. قال حدثني إسماعيل وقال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. قال حدثنا أبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذ خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. قوله باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه، كان في أكثر روايات وقع الكشميني بحذف موحدة، وفي رواية الأصيلي بحذف أهل، فعلى الرواية المشهورة يكون مفعول محذوفا والضمير في قوله بنفسه للرجل الذي ينعى الميت إلى أهل الميت بنفسه. وقال زيد بن المنير: الضمير الميت يعني الذي ينكر عادة، هو نعي النفس لما يدخل على القلب من هول الموت. انتهى. لما يدخل على القلب من هول الموت انتهى. والأول أولى، وأشار المهلب إلى أن في ترجمة خلل، قال: والصواب الرجل ينعى إلى الناس الميت بنفسه كذا قال، ولم يصنع شيئا إلا أنه أبدأ لفظ الأهل بالناس وأثبت المفعول المحذوف، ولعله كان ثابتا في الأصل فسقط أو حذف عمدا لجلالة الكلام عليه. أو لفظ ينعى بضم أوله، والمراد بالرجل الميت، والضمير حينئذ له كما قال زين بن المنير: ويستقيم عليه رواية الكشميهني. وأما التعبير بالأهل فلا خلل فيه، لأن مراده ما هو أعم من القرابة وهو أخوة الدين، وهو أولى من التعبير بالناس، لأنه يخرج من ليس له به أهلية كالكفار. وأما رواية الأصيلين فقال ابن رشيد إنها فاسدة. قال: فإيه هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلم بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. وقال من مرابط: مراد أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح، وإن كان فيه دخل الكرب والمصائب على أهله، لكن في تلك المفسدة مصالح مجمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام من الأحكام. وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور: أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال: قلت لإبراهيم: أكانوا يكرهون النعي؟ قال: نعم. قال ابن عون: كانوا إذا توفي رجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس: أنعي فلانا. وبه إلى ابن عون قال ابن سيرين: لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه. وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره، إن زاد على ذلك فلا. وقد كان بعض السلف يشد في ذلك، حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينعى عن النعي. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. قال ابن عربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة، الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره، الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة في الصلاة على النجاشي، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الجنائز. ثانيهما حديث أنس في قصة قتل الأمراء بمؤتة، وسيأتي الكلام عليه في المغازي. وورد في علامات النبوة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا. الحديث قال زيد بن المنير: وجه دخول قصة الأمراء في الترجمة أن نعيهم كان لأقاربهم وللمسلمين الذين هم أهلهم من جهة الدين، ووجه دخول قصة النجاشي كونه كان غريبا في ديار قومه، فكان المسلمين من حيث الإسلام أخا، فكانوا أخص به من قرابته. قال: قلت: ويحتمل أن يكون بعض أقرباء النجاشي كان بالمدينة حينئذ ممن قدم مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة كذي مخمر بن أخي النجاشي، فيستوي حديثان في إعلام أهل كل منهما حقيقة ومجازا. قال البخاري رحمه الله: باب الإذن بالجنازة. قال أبو رافع عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ألا آذنتموني؟ قال: حدثني محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن
ألا كنتم آذنتموني؟
هكذا في النسخة. قال: حدثني محمد قال أخبرني أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي بن عباس قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قال: وكان الليل فكرهنا، وكان الظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. قوله: باب الإذن بالجنازة. قال ابن رشيد: ضبطناه بكسر الهمزة وسكون المعجمة، وضبطه ابن المرابط بمد الهمزة وكسر الذال على وزن الفاعل، قلت والأول أوجه، ومعنى الإعلام، والمعنى الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ويصلى عليها، يصلى عليها. قيل هذه الترجمة تغير التي قبلها من جهة أن المراد بها الإعلام، الإعلام بالنفس وبالغير. قال زين بن المنير هي مرتبة على التي قبلها، لأن
مرتبة.
يعني الإعلام هي مرتبة، هي مرتبة على التي قبلها، لأن النعي إعلام، إعلام من لم يتقدم له علم بالميت، والإذن إعلام من علم بتهيئة أمره، أو من علم بتهيئة أمره
معرفة
وهو حسن، والإذن
إعلام من
إعلام،
علم.
والإذن إعلام من علم بتهيئة أمره وهو حسن. قوله قال أبو رافع عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنتم آذنتموني؟ هذا طرف من حديث تقدم الكلام عليه مستوفى في باب كنس المسجد، ومناسبته للترجمة واضحة. قوله حدثني محمد وابن سلام كما جزم به أبو علي بن السكن في روايته عن الفبري وأبو معاوية هو الضرير. قوله مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، وقع في شرح الشيخ سراج الدين عمر بن الملقن أنه الميت المذكور في حديث أبي هريرة الذي كان يقوم المسجد، وهو وهم منه لتغير القصتين. قد تقدم أن الصحيح في الأول أن امرأة وأن أم محجن، وأما هذا فورده واسمه طلحة بن البراء بن عمير البلوي حليف الأنصار، روى حديثه أبو داود مختصرا، والطبراني من طريق عروة بن سعيد الأنصاري عن أبي عن حسين بن وحوح الأنصاري، وهو بمهملتين بوزن جعفر، أن طلحة بن البراء مريض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا. فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم، بني
لم
سالم بن
يبلغ النبي
فلم يبلغ فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم، بني سالم بن عوف حتى توفي، وكان قال أهلي لما دخل الليل: إذا مت فادفنوني، ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أخاف عليه يهودا أن يصاب أن يصاب بسببي فإني أخاف عليه يهودا أن يصاب بسببي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح، فجاء حتى وقف على قبره، فصف الناس معه ثم رفع يديه، فصف الناس معه ثم رفع يديه فقال: اللهم ألق طلحة يضحك إليك، اللهم ألق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه. قوله كان الليل بالرفع، وكذا قوله وكان ظلمة، فكان فيهما تامة. وسيأتي الكلام على حكم الصلاة على القبر في باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنازة، مع بقية الكلام على هذا الحديث. قال أبو خير رحمه الله: باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وقول الله تعالى: وبشر الصابرين. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمتي إياهم. وقال شريك عن الأصبهاني: حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة لم يبلغوا الحنث. قال حدثنا مسلم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما فوعظهن. فقال: أي امرأة مات لها ثلاث من الولد كن حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت المسلم ثلاثة من ولد ويرث النار إلا تحلة القسم. قوله باب فضل من مات له ولد فاحتسب. قال زين بن المنير: عبر المصنف بالفضل ليجمع بين مختلف الأحاديث الثلاثة التي أوردها، لأن في الأول دخول الجنة، وفي الثاني الحجب عن النار، الحجب عن النار، وفي الثالث تقييد الولوج بتحلة القسم، وفي كل منها ثبوت الفضل لمن وقع له ذلك. ويجمع بينها بأن يقال الدخول لا يستلزم الحجب، ففي ذكر الحجب فائدة زائدة، لأنها تستلزم الدخول من أول وهلة. وأما الثالث فالمراد بالولوج الورود، وهو المرور على النار كما سيأتي البحث فيه عند قوله إلا تحلة القسم. والمر عليها على أقسام، منهم من لا يسمع حسيسها، وهم الذين سبقت لهم الحسنى من الله كما في القرآن، فلا تنافي مع هذا بين الولوج والحجب. وعبر بقوله ولد ليتناول الواحد فصاعدا، وإن كان حديث الباب قد قيد بثلاثة أو اثنين، لكن وقع في بعض طرق ذكر الواحد. ففي حديث جابر بن سمرة مرفوعا: من دفن ثلاثة فصبر عليهم واحتسب وجبت له الجنة. قالت أم أيمن: أو اثنين؟ فقال: أو اثنين. فقالت: وواحد؟ فسكت ثم قال: وواحد. أخرجه الطبراني في الأوسط. وحديث ابن مسعود مرفوعا: من قدم ثلاثة من ولدي لم يبلغ الحنس كان له حصن حصين من النار. قال أبو ذر: قدمت اثنين. قال أبو ذر: قدمت اثنين. قال: واثنين. قال أبي بن كعب: قدمت واحدا. قال: واحدا. أخرجه الترمذي. وقال غريب وعنده من حديث ابن عباس رفعه: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله الجنة. وقالت عائشة: فمن كان له فرط؟ قال: ومن كان له فرط. الحديث. وليس في شيء من هذه الطرق ما يصلح للاحتجاج، بل وقع في رواية شريك التي علق المصنف إسنادها كما سيأتي، ويسأله معنى واحد. وروى النسائي وابن حبان من طريق حفص بن عبيد الله عن أنس أن المرأة التي قالت اثنان قالت بعد ذلك: يا ليتني قلت واحد. وروى أحمد من طريق محمود بن لبيد عن جابر رفعه: مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا: يا رسول الله واثنان؟ قال محمود: قلت لجابر: أراكم لو قلتم واحد لقال واحد. قال: وأنا أظن ذلك. وهذه الأحاديث الثلاثة أصح من تلك الثلاثة. لكن روى المصنف من حديث أبي هريرة
يعني،
كما
لكن
سيأتي.
هل يلزم من هذا يعني، فلعل هذه وقائع مختلفة، أولئك سألوا وهؤلاء لم يسألوا. لكن
يعني
يبقى
صح.
فقط مسألة ما يصلح للاحتجاج وما لا يصلح.
أحسن الله. قال محمود: قلت لجابر: أراكم لو قلتم واحد لقال واحد. قال: أنا أظن ذلك. وهذه الأحاديث الثلاثة أصح من تلك الثلاثة. لكن روى المصنف من حديث أبي هريرة كما سيأتي في الرقاق مرفوعا، يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة، وهذا يدخل فيه واحد فما فوقه. وصح ما ورد في ذلك. وقوله فاحتسب أي صبر راضيا بقضاء الله راجيا فضله، ولم يقع التقييد بذلك أيضا في حديث الباب، وكأنه أشار إلى ما وقع في بعض الطرق أيضا كما في حديث جابر بن سمرة المذكور قبل، وكذا في حديث جابر بن عبد الله، وفي رواية ابن حبان والنسائي من طريق حفص بن عبيد الله ابن أنس عن أنس رفعه: من احتسب من صلبه ثلاثة دخل الجنة. الحديث. ومسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يموت إحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. الحديث. والأحمد الطبراني من حديث عقبة بن عامر رفعه: من أعطى ثلاثة من صلبه فاحتسبه على الله وجبت له الجنة. وفي الموطأ عن أبي النضر السلمي رفعه: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا جنة من النار. الحديث. وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية، فلا بد من قيد الاحتساب. والأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة، ولكن أشار الإسماعيلي إلى اعتراض اللفظين فقال: يقول في البالغ احتسب وفي الصغير افترط. وبذلك انتهى. وبذلك قال كثير من أهل اللغة: لكن لا يلزم من كون ذلك هو الأصل ألا يستعمل هذا موضع هذا. فذاك ابن جريج وغيره احتسب فلان بكذا طلب أجرا عند الله، وهذا عام من أن يكون لكبير أو صغير، وقد ثبت ذلك في الأحاديث التي ذكرناها وحجة في صحة هذا الاستعمال. قوله وقول الله عز وجل وبشر الصابرين في رواية كريمة الأصيلي وقال الله، وأراد بذلك الآية التي في البقرة، قد وصف فيها الصابرون بقوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فكأن المصنف أراد تقييد ما أطلق في الحديث بهذه الآية الدالة على ترك القلق والجزع. ولفظ المصيبة في الآية وإن كان عاما لكنه يتناول المصيبة بالولد فهو من أفراده. قوله حدثنا عبد العزيز وابن صهيب وصرح به في رواية ابن ماجة والإسماعيلي من هذا الوجه، والإسناد كله بصريون. قوله ما من الناس من مسلم قيده به ليخرج الكافر، ومن الأولى بيانية والثانية زائدة، وسقطت من في رواية ابن علية عن عبد العزيز كما سيأتي في أواخر الجنائز. ومسلم اسم ما، والاستثناء وما معه الخبر، والحديث ظاهر في اختصاص ذلك بمسلم، لكن هل يحصل ذلك لمن مات له أولاد في الكفر ثم أسلم؟ في نظر. ويدل على عدم ذلك حديث أبي ثعلبة الأشجعي قال قلت يا رسول الله مات لي ولدان، قال من مات له ولدان في الإسلام أدخله الله الجنة. أخرجه أحمد والطبراني عن عمرو بن عبسة مرفوعا من مات له 3 أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا أدخله الله الجنة. أخرجه أحمد أيضا، وأخرج أيضا من الرجاء الإسلامية قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله لي في ابن لي بالبركة فإنه قد توفي في لي 3. فقال أمنذ أسلمت؟ قالت نعم. فذكر الحديث. قوله يتوفى له بضم أوله، وقع في رواية ابن ماجه مذكورة من المسلمين يتوفى لهما. والظاهر أن المراد من ولده أن المراد من ولده الرجل حقيقة، ويدل عليه رواية النسائي المذكورة من طريق حفص عن أنس ففيها 3 من صلبه. وكذا حديث عقبة بن عامر يدخل أولاد ولا يدخل في أولاد 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 محل بحث، والذي يظهر أن أولاد الصلب يدخلون ولا سيما عند فقد الوصاية بينهم وبين الأب في التقيد بكونهم من صلبه، ما يدل على إخراج أولاد البنات. قوله 3 كذا الأكثر هو الوجود وهو الموجود في غير البخاري، ووقع في رواية الأصلي وكريمة 3 بحذف الهاء، وهو جائز لكونه المميز لكون المميز محذوفا. قوله لم يبلغ الحنث كذا للجميع بكسر المهمله وسكون النون بعدها مثلثه، وحكى ابن قرقول
ابن
عن
قرقول
وحكى ابن قرقول عن الداودي أنه ضبطه بفتح المعجمة والموحدة، وفسره بأن المراد لم يبلغوا أن يعملوا المعاصي. قال ولم يذكره كذلك غيره. والمحفوظ الأول والمعنى لم يبلغوا الحلم فتكتب عليهم الآثام. قال الخليل بلغ الغلام الحنث إذا جرى عليه القلم والحنث الذنب. قال الله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكان المراد بلغ إلى زمان يؤاخذ بيمينه إذا حنس. وقال الراغب عبر بالحنس عن البلوغ لما كان الإنسان يؤاخذ بما يرتكب فيه بخلاف ما قبله، وخص الإثم بالذكر لأنه الذي يحصل بالبلوغ، لأن الصبي قد يثاب، وخص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم والحب له أشد والرحمة له أوفر. وعلى هذا فمن بلغ الحنس لا يحصل لمن فقده ما ذكر من هذا الثواب، وإن كان في فقد الولد أجر في الجملة. وبهذا صرح كثير من العلماء وفرقوا بين البالغ وغيره بأنه يتصور معه منه العقوق المقتضي لعدم الرحمة بخلاف الصغير، فإنه لا يتصور منه ذلك إذ ليس بمخاطب. وقال زيد بن المنير بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوى، لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل الذي هو كل كل على أبويه فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السعي ووصل له منه النفع وتوجه إليه الخطاب بالحقوق. قال: ولعل هذا هو السر في إلغاء البخاري التقييد بذلك في الترجمة، انتهى. ويقوي الأول قوله في بقية الحديث بفضل رحمته إياهم، لأن الرحمة للصغار أكثر لعدم حصول الإثم منهم. ويلتحق بالصغار، وهل يلتحق بالصغار من بلغ مجنونا مثلا واستمر على ذلك فمات؟ فيه نظر، لأن كونهم لا إثم عليهم يقتضي الإلحاق، وكون الامتحان بهم يخف بموتهم يقتضي عدمه. ولم يقع التقييد في طرق الحديث بشدة الحب ولا عدمه، وكان القياس يقتضي ذلك لما يوجد من كراهة بعض الناس لولده وتبرمه منه، ولا سيما من كان ضيق الحال. لكن لما كان الولد مظنة المحبة والشفقة نيط به الحكم وإن تخلف في بعض الأفراد. قوله: إلا أدخله الله الجنة، في حديث عتبة بن عبد الله السلمي عند ابن ماجة بإسناد حسن نحو حديث الباب، لكن فيه
ابن عبد، وقال زيادة لفظ الجلالة خطأ. نعم.
في حديث عتبة بن عبد السلمي عند ابن ماجة بإسناد حسن نحو حديث الباب، لكن فيه إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. وهذا زائد على مطلق دخول الجنة، ويشهد له ما رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعا في أثناء حديث: ما يسرك أن ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك. قوله: بفضل رحمته إياهم،
يفتح لك، يسعى يفتح لك. نعم، كله بناء على المعلوم يعني.
نعم، جوا. ما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك. قوله: بفضل رحمته إياهم، أي بفضل رحمة الله الأولاد. وقال ابن التين: قيل إن الضمير في رحمته الأب، لكونه كان يرحمهم في الدنيا فيجازى برحمة في الآخرة، والأول أولى. يؤيد أن في رواية ابن ماجة من هذا وجهه بفضل رحمة الله إياهم. والنسائي من حديث أبي ذر: إلا غفر الله لهما بفضل رحمته. والطبراني وابن حبان من حديث حارث بن أقيش، وهو بقاف المعجمة مصغر مرفوعا.
وقيس، وقيس مصغر يعني.
أحسن، حديث حارث بن أقيش وبقاف ومعجمة مصغر مرفوعا: ما من مسلمين يموت لهم 4 أولاد إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته. وكذا في حديث عمرو بن عبسة كما سنذكره قريبا. قال الكرماني: الظاهر أن المراد بقوله إياهم جنس المسلمين الذي مات أولاده للأولاد، أي بفضل رحمة الله من مات لهم. قال: وساغ الجمع لكونه نكرة في سياق النفي فتعم، انتهى. وهذا الذي زعم أنه ظاهر ليس بظاهر، بل في غير هذا الطريق، ما يدل على أن الضمير للأولاد في حديث عمرو بن عبسة عند الطبراني: إلا أدخله الله برحمته هو إياهم الجنة، في حديث أبي ثعلبة الأشجعي المقدم ذكره: أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، قاله بعد قوله: من مات له ولد.
بفضل رحمته إياهما.
أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهما، قاله بعد قوله: من مات له ولدان. فوضح بذلك أن الضمير في قوله إياهم للأولاد لا للآباء. والله أعلم. الحديث الثاني.
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
وقفون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.